لا لا. لا لا. لمصلحتي مصلحتي. لا لا. انت اصلا ناس ان انت مسلم
فتذكر
انا بحبك في الله وانت اخويا وحبيبي بس عايز اسالك سؤال مين هو قدوتك واسوتك مين هو قدوتك واسوتك
محمد
تعال نشوف بقى كيف كانت رحمة النبي رحمة للمسلم والكافر وللبر والفاجر وللإنس والجن تعال شوف كيف كانت رحمة النبي بالمسلمين بل وبالمشركين بل وبأهل الكتاب قال النبي لمن حوله قولوا لا إله إلا الله تفلح عملوا إيه؟ عملوا إيه؟ مع أن النبي عايز يأخذ بيدهم الجنة عادوا النبي وآسوا النبي وشتموا النبي وقالوا عليه أنه ساحر وقالوا عليه أنه كاهن وقالوا عليه أنه مجنون وعملوا عمايل مع النبي لا تتخيل لا تتخيل النبي كان قوته يا شباب بأربعة آلاف رجل
ولكن
النبي قتل كم واحد يا شباب حد عارف؟ لا النبي مش هدفه انه يقتل حد لا لا النبي هدفه الأساسي انه هو يكون سبب في دخولهم الجنة يدخلهم الجنة لا لا الأصل دعوتهم إلى الله إن احنا نعبدهم عبدهم لله الناس اللي جايين لنا من الدول الأجنبية التانية دول داخلين علينا ضيوف عندنا في بلدنا عندنا في بلدنا دخل بلدك انت تحافظ عليه وتدعوه الى الله وتوريه اخلاق المسلمين بقى فرصة عمرك فرصة عمرك
ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال انني من المسلمين
يا شباب الرحمة الرفق الرفق
ديننا
الاسلام يا جماعة والله ثم والله دين الرحمة والرفق والرفق صورة الاسلام مشوهة في عين الغرب فاكرين ان الاسلام هو دين العنف والشدة والتعصب والرجعية وهنناقش الكلام ده النهاردة ونوضحه لكل الناس لكل الناس
رسول الله
اسمع كلام النبي مرة تانية بعد ما صلى عليه اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمة رحمة
رسول الله
قلب المسلم ده يسع الدنيا دي كلها يعني احنا دعوتنا مش للمسلمين وبس احنا دعوتنا للمسلمين ولغير المسلمين والاهل الكتاب والمشركين واللي بيعبدوا تمثال بوزة واللي بيعبدوا النار لكل الكون ده كله لكل الكون ده كله
فاعتبر
وهذه حقيقة في غاية الخطورة قبالك قبالك ولا تغدروا حط تحت كلمة ولا تغدروا 100,000 خطر 100,000 انا عايزك تتخيل يبقى واحد بس اللي اتقتل وبلد كاملة كرهت الاسلام والمسلمين وده المصلحة مين يا شباب
الشيطان
بدل ما يقتله راح له قدم له ورده وابتسم في وشه واهلا وسهلا واداله شريط بيتكلم عن الاسلام الراجل خد الشريط سمعه اتاثر بيه اسلم رجع بلده دعا زوجته فاسلمت دعا اولاده فاسلموا دعا امه وابوه وعمامه وخلانه فاسلموا ايه رايك ايه رايك الصوره دي ولا الصوره دي احسن انا عايز واحد عاقل يجاوبني واحد عاقل يجاوبني اقسم بالله جل وعلا اننا والله ما بذكرش هذا الكلام مجامله لاحد ولا خوفا من احد بلدك ديت هي اللي انت التزمت فيها بلدك ديت هي اللي صليت فيها بلدك ديت هي اللي انت طلبت فيها العلم هي دي بلدك بلدك دي اوعى تنسى فضلها عليك اوعى تنسى فضلها عليك
الجزيره للانتاج الاسلامي والتوزيع بالقاهره يسرها ان تقدم لكم هذا الاصدار المتميز لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار وهذا الإصدار المتميز والذي يأخذ بأيدينا لفهم الإسلام الصحيح والمعاملة الحسنة بعنوان لا لا والآن مع مادة هذا الإصدار
ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة يا جماعة، درس الليلة درس في غاية الأهمية، والحقيقة درس يعني إن قلت إن هو أهم درس في هذا العام لكنت صادقا. درس مهم جدا بعنوان لا لإيه يا جماعة؟ لا لحاجات كتيرة جدا، حاجات كتيرة جدا عايزين نغيرها جوانا، حاجات نفسنا نغيرها في فكر شبابنا في مجتمعاتنا، حاجات كتيرة نفسنا نغيرها عشان الغرب والشرق لما ينظروا لبلاد المسلمين ينظروا إلى الإسلام نظرة أخرى جديدة بعيدة عن النظرة اللي هم شايفيننا بها دلوقتي. ولذلك يا جماعة، وإن كنا ضد جميع أنواع التفجيرات، إلا أننا إن شاء الله الليلة دي هنفجر مفاجأة من خلال هذا الدرس إن شاء الله، بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لو تفتكروا يا جماعة، نرجع ورا أكتر من 1400 سنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد غزوة بدر مباشرة، لما انتصر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو أصحابه على كفار قريش، جلس اثنين من كفار قريش يا جماعة، واحد منهم اسمه عمير بن وهب، والتاني اسمه صفوان بن أمية. قعدوا يتذكروا بقى صناديد الشرك والوثنية اللي اتقتلوا في غزوة بدر، فزعلانين جدا على الناس اللي اتقتلت ديت. فصفوان بن أمية قال: والله ما في العيش خير بعد قتل القليب اللي ترموا في بئر القليب. فقال له عمير بن وهب: صدقت والله، أما والله لولا دين علي لا أستطيع قضاء، وعيال أخشى عليهم الضيعة، لركبت الآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقتلته. صفوان بن أمية راح لقت منه الكلمة، قال له: بس خلاص، دينك علي وعيالك عيالي، اذهب إلى محمد واقتله، وأنا بقى أتولى كل الحاجات بتاعتك دي. قال له: خلاص ماشي. عمير بن وهب خد السيف بتاعه وراح مولع نار، حط فيه السيف لحد ما الحديد احمر، وراح غامس السيف في السم، اصبح السيف الان ايه؟ مسموم. مجرد ما يعمل اي جرح في اي حته في الجسم، على طول اللي يجرح بهذا السيف يموت في ساعتها. ومشي عمير بن وهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كان عنده حجه وهو داخل المدينه، ما حدش يقدر يكلمه. ليه؟ لانه طبعا ابنه مأسور عند النبي في غزوه بدر، خدوا بالكم، فاهم ازاي؟ فطبعا لما يجي يخش حد يقول له: انت جاي ليه؟ يقول له: جاي عشان افدي الاسير بتاعي. فمحدش هيقدر يعترض عليه. مين اللي شافه يا جماعه؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. اول ما شافه قال: عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء الا لشر. راح مكتفه وداخل بيه على مين؟ على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. فاول ما دخل على النبي، طبعا سيدنا عمر مكتفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارسله يا عمر، سيبه. ثم قال له: يا عمير، ما الذي جاء بك الى هنا؟ قال: جئت من اجل هذا الاسير ابني، فهم ازاي؟ فأريد منك أن تحسن إلي فيه يا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمال أنت حاطط السيف ده معاك ليه؟ معنى كلامه بقى. فقال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ ما احنا إن أتنا في غزوة بدر حد عمل حاجة؟ فسبحان الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصدقني يا عمير، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ فقال له: ما جئت إلا من أجل هذا الأسير. قال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا والله، بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر، وذكرتما أصحاب القليب من قريش، وقلت له: لولا دين علي لا أستطيع قضاء، ولولا عيال أخشى عليهم الضيعة لذهبت إلى محمد لأقتله. فقال لك صفوان بن أمية: قال لك: دينك علي وعيالك عيالي، واذهب إلى محمد لتقتله. والله والله يا عمير، إن الله حائل بيني وبينك يا عمير. فتعجب عمير وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كنا يا رسول الله نكذبك بما تأتيه من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا الأمر ما حضره إلا أنا وصفوان بن أمية، والله ما أعلمك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني إلى الإسلام. يا سلام. ثم شهد شهادة الحق، فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: فقهوا أخاكم في ديني، وأقرئوه القرآن وفوق ده كله، وأطلقوا له أسيرا. المشهد ده أنا تعمدت أبدأ به درس للادي لسبب كبير جدا جدا. إيه هو السبب يا جماعة؟ السبب يا جماعة إن النبي صلى الله عليه وسلم فكان عارف ان عمير ابن وهب جاي مخصوص عشان يقتله. عرف منين؟ من خلال الوحي. طيب لو النبي قتل عمير ابن وهب او امر حد من الصحابة انه يقتله، حد يلوم النبي؟ طبعا لا. امال النبي ما قتلوش ليه؟ ده النبي احسن اليه واطلق له اسيره صلى الله عليه وسلم. امال لو كان عمير جاي زيارة عادية جدا وداخل بعهد امان وكان النبي عامل معاي اكتر من كده؟ سبحان الله. فانا اهدي هذا المشهد وتعمدت ابدأ الدرس ده بالمشهد ده عشان الناس اللي بتزعم ان الاسلام ما جاء الا لسفك الدماء وقتل الابرياء. ابدا، الاسلام يا جماعة والله ثم والله دين الرحمة واللين والرفق والتسامح. خد بالك من حاجة، احنا عايزين لله دي بالذات يا جماعة هنتكلم مع بعض بوضوح وصراحة، عايزين نقف مع نفسنا وقفة صريحة، وقفة صدق، نصدق مع أنفسنا ونشوف إيه اللي حصل. سورة الإسلام لا شك إنها مشوهة في عين الغرب، مش عين الغرب وبس، وفي عين بعض المسلمين الذين يعيشون في بلاد الإسلام، فاكرين إن الإسلام ده هو دين العنف والشدة والتعصب والرجعية، وده فهم خاطئ جدا جدا، وهنناقش الكلام ده النهاردة ونوضحه لكل الناس. طبعا يا جماعة إحنا عارفين إن الأصل في هذه المسائل إن أسوتنا وقدوتنا هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا احنا عارفين يا جماعة قد ايه الإسلام انتشر في عهد الصحابة والتابعين من خلال الأمانة، حسن الخلق، العفو، التسامح، حسن الجوار. المسائل الجميلة ديت هي ديت بفضل الله اللي كانت سبب أساسي في نشر الإسلام في بلاد الغرب والشرق. خد بالك من حاجة، أنا هديك مثال بسيط خالص من اللي كان بيدور في شر بقاع الأرض في عهد الصحابة وعهد التابعين اللي هي في الأسواق. انا مش هقولك ايه اللي كان بيحصل في المساجد عندهم والدعوة كانت ماشية ازاي ولا الدروس كانت شغالة ازاي، لا ده انا هكلمك عن الاسواق، عن البيع والشراء. فاهم ازاي؟ سبحان الله، كان الصحابي او التابعي واقف في السوق بيبيع ويشتري، لكن الاصل فيه ان هو شايل هم هذا الدين. يجي له واحد من المشركين او الكفار يقول له مثلا عندك قمح؟ يقول له عندي. طيب بس الكيلو بكام ولا مش عارف ايه؟ يقول له بس خد بالك اخويا اللي جنبي ده عنده قمح افضل من اللي عندي. ايه ده، في بياع بيعمل الكلام ده؟ إيه انت دينك ايه؟ الاسلام. الإسلام هو دين ده بيأمر بالأخلاق دي؟ أيوة طبعا. طيب خلاص، يبقى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي واحد تاني بعدها بشوية عندك شعير؟ يقول له عندي شعير والشعير جيد جدا جدا، بس خد بالك بقى أخويا اللي جنبي ده ما باعش من الصبح، فالله يبارك فيك اشتري منه. اشتري منه؟ ما اشتريش منك ليه؟ هو أفضل، هو محتاج أكتر منك. يا دينك إيه؟ دين الإسلام وبيأمر بالأخلاق دي. أي نعم، يا سلام، يوم داخل في الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمثلة كتيرة جدا جدا جدا. طبعا يا جماعة المحاضرة دي الهدف أو السبب الأساسي في هذه المحاضرة هي الأحداث اللي حصلت في بلاد المسلمين من التفجيرات وترويع الآمنين وقتل بعض المسلمين وبعض أهل الكتاب اللي دخلوا بلاد المسلمين بعقد أمان، وهذا لا يجوز شرعا من عدة وجوه. يعني التفجيرات والحصل ده وقتل الناس طبعا ده لا يجوز شرعا من عدة وجوه. ايه يا جماعة؟ اربع حاجات. اول حاجة ان العمل ده شباب اعتداء على حرمة بلاد المسلمين وترويع للآمنين في بلاد المسلمين، ده رقم واحد. رقم اتنين ان العمل ده في قتل للأنفس المعصومة في شريعة الاسلام، وهنعرف دلوقتي ايه هي الأنفس المعصومة في شريعة الاسلام. الحاجة التالتة ان ده من الافساد في الارض. الحاجة الرابعة ان ده في اتلاف للاموال المعصومة. وأنا أقسم بالله جل وعلا في بداية هذه المحاضرة إن أنا والله ما بذكرش هذا الكلام مجاملة لأحد ولا خوفا من أحد، إنما أنا بذكر الكلام ده يا شباب لسببين. السبب الأولاني لأن ديني كرجل مسلم بيملي علي إن أنا أبرئ ساحة الإسلام والمسلمين من التهم التي تصب علينا ليل نهار، ده رقم واحد. الحاجة الثانية عشان نصحح بعض المفاهيم لبعض الشباب اللي ممكن يكون تطرق إليهم هذا الفكر سواء في بلدنا أو في أي بلد من بلاد المسلمين. واخد بالك؟ أول حاجة لازم نعرف أن الإسلام والله ما جاء لا لسفك الدماء ولا لتخريب الديار ولا لنهب الأموال. الإسلام يا جماعة الهدف الأساسي للإسلام والمسلمين أن احنا ننشر الخير والرحمة على الكون كله ونعبد الكون كله لله. دي وظيفتنا الأساسية التي علمناها النبي صلى الله عليه وسلم، وقالها تلميذ النبي ربعي بن عامر لما سأله رستم قائد جيوش الفرس، سأله سؤال جميل جدا، قال له من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال له كلمة جميلة قوي، قال له نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يا سلام، شوف الكلام واضح ازاي. وخد بالك من حاجة بقى، أنا عايز أسأل سؤال لكل شاب عايش في أي بلد من بلاد المسلمين. أولا بقول له أنا بحبك في الله،
وانت اخويا وحبيبي، بس عايز اسالك سؤال، مين هو قدوتك واسوتك؟ طبعا اكيد النبي، لان ربنا قال كده: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. طيب تعال نشوف بقى كيف كانت رحمه النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال في حقه: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. للعالمين مش للمسلمين بس، النبي رحمه للمسلم والكافر وللبر والفاجر وللانس والجن صلى الله عليه واله وسلم. تعال نشوف كيف كانت رحمه النبي بالمسلمين بل وبالمشركين بل وبأهل الكتاب. خد بالك بقى، النبي لما بعثه الله عز وجل قال النبي لمن حوله: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. عملوا إيه الناس؟ مع أن النبي عايز ياخد بإيدهم الجنة، عادوا النبي وآزوا النبي وشتموا النبي وقالوا عليه أنه ساحر وقالوا عليه أنه كاهن وقالوا عليه أنه مجنون وعملوا عمايل مع النبي لا تتخيلها، لدرجة أن جاءه عقبة بن أبي معيط ووضع سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا مرة تانية وخنق النبي وبصق في وجهه صلى الله عليه وسلم، وقالوا مرة ثالثة ووضع رجله النجسة على مؤخرة رأس النبي وهو ساجد بين يدي الله صلى الله عليه وسلم. النبي كان بيقول ساعتها، بيقول: حتى كادت عيناي أن تنظران من رأسي، عيني كادت أنها تخرج من دماغي من كتر الضغطة دي. ورغم ذلك كان النبي يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وده مين يا جماعة؟ ده سيد ولد آدم، ده سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، حديث جميل أوي. رواه مسلم: لما اشتد إيذاء المشركين بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم راحوا له قالوا: يا رسول الله ألا تدعو الله على المشركين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. أنا عايز بس الكلام ده كله يخش قلبك، مش عايزك تسمعه بودانك، اسمع كلام النبي مرة تانية بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال النبي: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. هو ده بقى الرحمة، فهم زي؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا جماعة أنا في رأيي إن قلب المسلم ده يسع الدنيا دي كلها. يعني إحنا دعوتنا مش للمسلمين وبس، احنا دعوتنا للمسلمين ولغير المسلمين والاهل الكتاب والمشركين واللي بيعبدوا تمثال بوزة واللي بيعبدوا النار، لكل الكون ده كله. فاهم ازاي؟ كنتم خير امة اخرجت للناس، للكون ده كله. فاهم ازاي؟ ممكن واحد يجي يقول بقى، ما هي شبهة برضو، واحد يقول: يمكن النبي كان بيعمل كده ومسامحهم عشان ما كانش قادر عليهم، لان هو ايه كان في فترة الاستضعاف. خد بالك هقول لك شبهات كتيرة جدا النهاردة وهرد لك عليها ان شاء الله، بس بعد ما نصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. هتقول لي النبي ما كانش قادر يعمل كده او ما كانش قادر يدافع عن نفسه، اقول لك ابدا. خد بالك بقى من حاجه، انت عارف النبي كانت قوته قد ايه؟ كتير من الشباب مش عارفين، رغم ان انا ذكرت الكلام ده في اكتر من محاضره. النبي كان قوته يا شباب ب4000 رجل. خد بالك من الكلام ده، والله الكلام ده كله بتحقيق علمي هذكره لك دلوقتي. حديث رواه البخاري ان سيدنا انس بن مالك كان يقول لقتاده: إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة 40 رجلا. خد بالك، زاد أبو نعيم في صفة الجنة: إن كنا لنتحدث أن النبي قد أعطي قوة 40 رجلا من أهل الجنة. يبقى زاد كلمة إيه؟ من أهل الجنة. طيب الرجل الواحد يا جماعة من أهل الجنة قوته قد إيه؟ ارجع معايا الحديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع. يبقى قوة رجل من أهل الجنة بقد إيه؟ ب100 رجل. طيب والنبي كانت قوته كم رجل من أهل الجنة؟ 40 رجل. 40% يا شباب بكام؟ 4000 رجل. ولذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ب4000 رجل. ده تحقيق علمي، خد بالك. طب اللي قوته ب4000 رجل ما يقدرش يقتل واحد؟ يقتل 2، يقتل 10، يقتل 100، يقدر يقتل على الأقل جيش كامل. فاهم ازاي؟ ورغم ذلك ما عملهاش. النبي قتل كم واحد يا شباب؟ حد عارف؟ النبي في حياته دي كلها في دعوته اللي استمرت 23 سنة قتل واحد، وكان ليها سبب والله. هو ما كانش عايز يقتله، كان اسمه أبي ابن خلف. أبي ابن خلف ده كان بيعمل ايه؟ كل ما يشوف النبي يقول له ايه: والله لئن لقيتك خارج مكة لأقتلنك، 1، 2، 3، 4، 10. فالنبي لقى المسألة طالت بقى، فاهم ازاي؟ لا ما ينفعش كده، فقال: بل انا والله لأقتلنك. النبي اقسم بالله، النبي لازم يبر قسمه،
صلى الله عليه وسلم، فلما لقاه في غزوة بدر ضربه ضربة بسيطة جدا بالرمح فمات الرجل. ده الوحيد اللي النبي قتله، مع ان النبي كان قادر انه يقتل بقية المشركين. ابدا، النبي مش هدفه انه يقتل حد، النبي هدفه الاساسي انه هو يكون سبب في دخولهم الجنة. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ وهتشوف دلوقتي قد ايه صور عظيمة جدا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لان الاصل يا جماعة يا شباب، الاصل مش قتل الناس ديت، الاصل دعوتهم الى الله، ان احنا نعبدهم لله. انا هجيب لك صور دلوقتي جميلة جدا من رحمة النبي بالناس كلهم، بس بعد ما نلقي الضوء على نقطة مهمة جدا جدا عايز اذكرها لك دلوقتي. هقرأ عليك بعض الكلام، والكلام ده مذكور في كتاب فرسان النهار للدكتور سيد حسين العفان حفظه الله. قال: قد يظن البعض أن عيادة المريض الكافر هي من الموالاة، وقد يظن آخرون أن معاملة المسلم للكافر بإحسان وخلق كريم هي من الموالاة، وقد يظن فريق ثالث أن إهداء المسلم للكافر أو تقبل هديته أو إكرامه أو التصدق عليه نوع من الموالاة لهم أيضا، وقد يلتبس على آخرين فيعتقدون، خد بالك من الحتة اللي جاية دي، فيعتقدون أن تهنئة المسلم للكافر بإنجاب ذرية، أنا بحدد لك أهو وكلام ده مذكور في الكتاب، أن تهنئة المسلم للكافر بإنجاب ذرية أو نجاح في كلية أو زواج ونكاح أو قدوم من سفر أو شفاء من مرض، يعتقدون أن كل ذلك نوع من أنواع الموالاة. بيقول لك إيه؟ وغلط هؤلاء جميعا. الكلام ده كله غلط ليه؟ قال: فكل هذه الأبواب وأمثالها لا تدخل تحت مسمى الموالاة الظاهرة والباطنة، ولكنها تدخل تحت مسمى المخالقة بالحسنى. فالإسلام جاء بأعظم الأخلاق، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أحمد بسند صحيح: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق. لسه الكلام برضو. وهناك فرق كبير بين الموالاة والمخالقة، فالموالاة هي نصرة الكفار، والمخالقة هي الاقتداء بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس جميعا، ومنهم الكافر والمشرك. يعني نحن بنقتدي بأخلاق النبي مع الناس كلهم، ومن بين هؤلاء الناس الكافر والمشرك. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاد غلاما يهوديا، يعني زار غلام يهودي كان في مرض الموت، زاره في بيتي وهو رئيس الدولة وإمام الدين. ده مين؟ ده حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري. يعني أنا بس يعني أقطع كلام الدكتور سيد بهذا الكلام، بحديث النبي عليه السلام، الحديث رواه البخاري، إن النبي كان فيه غلام يهودي كان بيخدمه، فالنبي لما عرف إنه مريض زاره في بيته، فرح له البيت ودخل عليه وقال: يا غلام، ألا تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالغلام راح باصص لأبوه، أبوه راجل يهودي، فمش عارف يقول إيه، فالراجل اليهودي قال لابنه، فالراجل اليهودي قال لابنه إيه؟ قال له: يا غلام، أطع أبا القاسم، يعني قول زي ما النبي قال لك. فمزاي؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبسم النبي وخرج من عند الغلام الذي كان يهوديا وقال: الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم. خدت بالك؟ يبقى النبي عليه السلام زار غلام يهودي. لسه الكلام برضو بيقول لك: وألا تراه يجيب دعوة امرأة يهودية على شاة؟ الكلام ده كان امتى شباب؟ كان بعد غزوة خيبر، لما زينب بنت الحارث امرأة يهودية دعت النبي ان يأكل عندها من الشاة التي وضعت فيها السم. فمزاي؟ ثم قال: ألا تراه يقبل هدية المقوقس عظيم القبط في مصر وهو يومها مشرك؟ قبل الهدية بتاعته هو لسه ايه؟ هو كان يومها لسه مشرك. فمزاي؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدايا من المسلم واليهودي والنصراني. ثم قال: ألا تراه صلى الله عليه وسلم قد أوصى أسماء بنت أبي بكر أن تصل أمها المشركة؟ وانتوا عارفين طبعا معنى الصلة معنى كبير، بنت رايحة تقابل أمها وهتصلها، هتعمل معها إيه؟ هتاخدها بالحضن وتعملها وتأكلها وتشربها، يعني شاملة لكل أنواع البر والاستضافة والإكرام والإهداء. فمزاي؟ طيب خد بالك بقى من حاجة. ثم قال: وقد استغاث مشركو قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصابتهم المجاعة، فأرسل إليهم قوافل الطعام دون من ولا أذى، ولو تفتكر قصة ثمامة بن أثال اللي هو سيد أهل اليمامة، وأهل اليمامة دي كانت بالنسبة لقريش زي إيه؟ زي الريف بالنسبة للمدينة، كل الأكل والشرب وكل الحاجات بتاعتهم بتيجي منين؟ من اليمامة. ثمامة بن أثال لما دخل مكة ملبين إيه اللي حصل يا شباب؟ مشركوا قريش مسكوا ثمامة ضربوه لحد ما يعني بهدلوه. إيه اللي حصل؟ قالهم خلاص والله لن تصلكم بعد اليوم حبة حنطة، يعني حبة قمح، إلا إذا أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وراح بلده ووصى كل التجار ما يوصلوش أي أكل لقريش حتى جهدت قريش. قريش خلاص، خلاص إيه؟ قريش خلاص كانوا هيموتوا خلاص. فبعثوا إلى نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم إنه هو يؤمر ثمامة إنه يبعث لهم الأكل. عمل إيه النبي عليه السلام؟ انتقم منهم؟ أبدا، مع إن هم عملوا كتير مع النبي وأذوا النبي كتير ودبروا مؤامرات كتيرة جدا لأكل النبي وعملوا كتير قوي في أصحاب النبي، لكن النبي نهر الرحمة وينبوع الحنان بعت لثمامة وقال له يا ثمامة خلي بينهم وبين الميرة، ابعت لهم الأكل. فأرسل إليهم ثمامة الطعام وقال أما إذ أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأرسلن إليكم الميرة. يقول دكتور سيد في كتابي فهذه وأمثالها من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الأجلاء إنما تدخل في باب المخالقة الحسنة التي كان للمسلمين الأوائل النصيب الأوفر فيها. خد بالك، ويوضحه قول النبي صلى الله عليه وسلم الكريم في حديثه الذي رواه أحمد والترمذي بإسناد حسن وخالق الناس بخلق حسن. شوف النبي قال إيه؟ قال وخالق إيه؟ الناس، ما قالش وخالق المسلمين، قال خالق الناس، والناس تشمل إيه؟ المؤمن والكافر، البعيد والقريب، الذي معك والذي أمامك. فهم زي؟ بل تأمل معي قول المولى عز وجل حينما قال وقولوا للناس حسنا، ما قالش برضو وقولوا للمسلمين، قال قولوا لكل الناس الحسنى. فهم زي؟ وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة القرآنية فلم ينطق لسانه يوما بكلمة فحش أو سوء صلى الله عليه وآله وسلم. وأجمع آية يا شباب في هذا المعنى قول المولى عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. تبروهم البر حسن الخلق، تعاملهم معاملة بحسن الخلق بما يوافق الشرع. فهم زي؟ وتقسطوا، القسط هو إيه؟ العدل، إن أنت ما تصدمش أي إنسان ولو كان على غير شريعة الإسلام. يقول الإمام ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة، يقول تعليقا على الآية دي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخر الآية، قال رحمه الله تعليقا على هذه الآية فإن الله سبحانه وتعالى لما نهى في أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء وقطع المودة بيننا وبينهم توهم البعض أن برهم والإحسان إليهم من الموالاة والمودة، فبين الله سبحانه وتعالى أن ذلك ليس من الموالاة المنهي عنها وأنه لم ينهى عن ذلك، بل هو من الإحسان الذي يحبه ويرضاه وكتبه على كل شيء، وإنما المنهي عنه تولي الكفار والإلقاء إليهم بالمودة. هنا ينتهي كلام الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. ده حتى يا شباب في مسألة الجوار، جارك رجل كافر مش مسلم، فمزاي حتى في مسألة الجوار في ناس كتيرة جدا فهم مسائل فيها غلط. هوضح لك نقطة مهمة جدا وفي غاية الخطورة. فمزاي في ناس فهمة ان الاحسان الى الجار الكافر لا يجوز. اسمع لكلام الحافظ ابن حجر في هذه المسألة، بس بعد ما نصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد وله مراتب بعضها أعلى من بعض. خدت بالك؟ لذلك بيعلق على الحتة ديت الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله، يقول وهذه حقيقة في غاية الخطورة. خد بالك بيقول إيه؟ لأن بعض الناس تظن أن في الإحسان للجار الكافر أو الفاسق تنازلا عن الدين. ناس كتير فكر كده. قال الشيخ محمد قال لا، ليس في هذا تنازلا عن الدين، بل هو من صلب الدين، حسن الخلق مع الجار وأداء حقوق الجار ولو كان يهوديا أو نصرانيا، فالجار له حق حتى ولو كان كافرا، وهناك فرق بين البر والإقساط، ده من ناحية، وبين المودة والمحبة، ده من ناحية تانية. فالمودة والمحبة عمل قلبي، فالمؤمن لا يحب أي كافر، لكنه في نفس الوقت يحرم عليه أن يظلمه. خد بالك، لأن النبأ ليه حديث رواه أحمد بإسناد حسن قال: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. فهم زي؟ لسه كلام الشيخ يقول: فيجب عليك أن تؤدي إليه حقوقه التي أعطاه إياها الشرع الحنيف. هنا ينتهي كلام الشيخ. اسمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جميل جدا، رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه أمر غلامه أن يذبح شاة يوما، خبالة، وكان عنده بعض أصحابه، قال له: فإذا فرغت منها، يعني من ذبح الشاة، فابدأ بجارنا اليهودي، يعني لو هتوزع اللحمة ابدأ بمين؟ بجارنا اليهودي. فقال جلساؤه: رحمك الله يا ابن عمر، يبدأ بجارك اليهودي؟ قال: أجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الجملة الأخيرة ديت في الصحيحين اللي هي إيه؟ ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ده في البخاري ومسلم. لكن بقيت الحديث ده في البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ عشان في ناس كتيرة فاهمة إن الإحسان إلى الجار غير المسلم هذا أمر لا يجوز. لا، بالعكس، هذا أمر من صلب الدين، إن أنت تحسن إلى الجار حتى ولو كان غير مسلم. فهم إزاي؟ طيب، خد بالك من حاجة كمان. فاكر النبي لما كان مهاجر من مكة إلى المدينة وخارج مطرود من مكة وهو يبكي ويقول صلى الله عليه وسلم: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. ورغم ذلك شوف النبي عمل إيه، خلى علي بن أبي طالب ينام مكانه عشان يرد الأمانات إلى مين؟ مسلمين، أبدا إلى مشركين بيعبدوا الأصنام عياذا بالله. طيب تعالوا نشوف صور تانية لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين وبأهل الكتاب. حديث في البخاري ومسلم، أمنا عائشة بتسأل النبي بتقول له: يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ عارفين طبعا اللي حصل للنبي في غزوة أحد شيء فوق الخيال. النبي عملوا له حفرة وحطوا عليها أعشاب، وقع النبي فيها، انكسرت رباعياته وشق جبينه ونزف الدم الشريف من وجهه، وعبد الله بن قمئ عليه من الله ما يستحقه ضرب النبي بالمغفر والحديد رشق في وش النبي وطلعها له أبو عبيدة بن الجراح لحد ما سقطت أسنانه وهو بيطلع الحديد من وجه النبي، وضربوا ابن قمئ مرة تانية بالسيف على عاتقه شكى منها النبي شهرا كاملا. كل ده حصل للنبي فين؟ في غزوة أحد. وفوق ده كله كان عايزين يقتلوه لولا وقوف أصحاب النبي عليه السلام، يعني ربنا جعلهم سبب وقوف سيدنا طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وسبعة تانين من أنصار، وانتوا عارفين القصة كلها. فهم زي؟ سبحان الله، النبي قال لها إيه؟ لقد لقيت من قومك ما لقيت، يا ما شفت منهم يا عائشة رضي الله عنها، وكان أشد ما لقيت في يوم العقبة، يوم الطائف، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال. واحد اسمه كده ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، ده كان سيد من سادات الطائف. قال النبي: فلم يستجب لأمري. طيب خلاص، النبي عرض عليك الإسلام، ما انتش عايز، خلاص سيب النبي يمشي أبدا. صلت الصبيان والنساء ضربوا النبي بالحجارة، النبي نزف الدم الشريف من رجلي صلى الله عليه وسلم، النبي نزف الدم الشريف من جسدي صلى الله عليه وسلم. خد بالك بقى من حاجة، قال: فذهبت وأنا مهموم، الهم ملأ قلب النبي عليه السلام لدرجة أنه هو ماشي مش عارف وراح فين. فضل ماشي قد يا شباب 5 كيلو من مكان الطائف إلى مكان يقال له قرن الثعالب. قال: فلم أستفق، ما فقتش إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فقال: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال: فسلم ملك الجبال علي وقال: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين. والأخشبان جبلان بين مكة والطائف، بيقول لو عايز أنا أجيب الجبل ده كده والجبل ده كده، هم في النص، خلصت المسألة. النبأ ليه؟ نهر الرحمة وينبوع الحنان. قال: لا، فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. يا سلام، وده اللي حصل بالفعل يا شباب. اللي حصل، خرج من ظهر أبي جهل عكرمة بن أبي جهل، وخرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد، وهكذا. شوف الرحمة. طب بلاش ده كله، شوف النبي خرج من مكة مطرود، ومشركوا قريش أخذوا الديار والأموال وذبحوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عملوا فيهم أشياء لا تخطر على قلب بشر. وقرأ بقى في سيرة سيدنا بلال وخباب بن الأرت واللي حصل مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ورغم ذلك النبي لما رجع في فتح مكة يا جماعة عمل إيه؟ علق لهم المشانق. والله لو واحد غير النبي كان عمل لهم إعدام جماعي، ودي حقيقة يعني. فأول ما دخل هم طبعا خايفين، رغم أنهم عارفين أخلاق النبي، بس اللي عملوه كان كتير، كان فوق الوصف، كانوا خلاص عبدوا الخط الأحمر ببلد كده، فهم زي؟ فأول ما دخلوا لقوا النبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي قطع كلامهم بقى بإيه؟ قطع الصمت ده كله بكلمة جميلة أوي. قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ أنتوا فاكرين هعمل فيكم إيه؟ فقالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطرقاء. يا سلام، بالله عليك قل لي مين على وجه الأرض النهاردة يعمل اللي النبي عمله؟ حد يعمل الكلام ده شباب؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ده أسوتنا وهو ده قدوتنا. بلاش ده كله، هديك مثل ثالث بس بعد ما تصلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. كان في واحد حبر من أحبار اليهود، يعني واحد من علماء اليهود، اسمه زيد ابن سعنة. زيد ابن سعنة ده كان مسلف النبي صلى الله عليه وسلم شوية تمر، فراح يطلبهم قبل ميعاد أداء الأمانة. يعني مثلا مسلف النبي التمر ده مثلا ميعاد الأداء يوم كام؟ يوم 15 رمضان، هو راح له مثلا يوم 1 رمضان. فقال له: يا محمد، أد الأمانة التي عليك، فإنكم بنو المطلب قوم مطل في الأداء. دائما كده بتمطلوا، ما حدش فيكم إيه بيرضى يدفع اللي عليه. مين اللي واقف جنب سيدنا النبي؟ مين اللي واقف جنب النبي؟ سيدك عمر بن الخطاب. يسكت؟ طبعا لا. فراح مطلع السيف وقال: أتقول هذا يا عدو الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لولا أني أخشى، والله لولا أني أخشى ملامة النبي صلى الله عليه وسلم لضربت عنقك بالسيف. راح النبي عمل إيه؟ قال: لا يا عمر، ما كنا ننتظر منك ذلك، كنت أنتظر أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. تقول له اطلب بأدب وتقول أنا كمان أدل عليك. فعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ زيد بن سعنة كان ليه 20 صاع من تمر، راح النبي أمر سيدنا عمر يروح بيت المال يديله 20 صاع من التمر، ويديله فوق ده كله كمان 20 صاع تانين. ليه؟ قال: جزاء ما روعته يا عمر، بسبب ان انت خضته بقى كده وخليت ايه واخد بالك قلبه يسقط في رجليه بسبب ان انت طلعت السيف، اديله كمان 20 صاع عشان ايه نراضي الراجل ده. سبحان الله، الراجل ماشي مع سيدنا عمر فبيقول له: اما عرفتني يا عمر؟ فقال: ما عرفتك، من انت؟ قال: انا زيد بن سعنة. قال: حبر اليهود، ثكلتك امك، ما الذي حملك ان تصنع ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: والله يا عمر، ما من شيء الا وقد عرفته من اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الأشياء اللي بتدل على إن دوت هو النبي كل حاجة عرفتها إلا حاجتين بس كان نفسي أتأكد منهم. إيه هما؟ أنه يسبق حلمه جهلة ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، أما إني قد رأيتهما، أما إني أشهدك يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت دي؟ شفت الحلم والرحمة؟ وده مين؟ حبر من أحبار اليهود وجاي يقول الكلام ده للنبي بحلم النبي ورحمة النبي وأخلاق النبي كان سبب في إسلام هذا الرجل. يا سلام يا جماعة، عمرنا في حياتنا ما سمعنا إن في حاجة في الحروب اسمها أخلاق الحرب. عمرك سمعت الحاجة زي كده؟ أي دولة بتتمكن من دولة تانية بتعمل اللي هي عايزاه، بتعدي مش الخطوط الحمراء، بتعدي الخطوط السوداء كمان، فاهم ازاي؟ لكن رغم ذلك شوف حبيبك، والحديث رواه مسلم، كان إذا أمر سرية كان يقول: واسمع للحرب اللي كلها رحمة، كان يقول: أغزو بسم الله وفي سبيل الله، أغزو ولا تغلوا ولا تغدروا، حط تحت كلمة ولا تغدروا 100,000 خط، ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا راهبا ولا عابدا ولا تقطعوا نخلا ولا تعكروا صفو مائدة. دي حرب دي ولا ايه؟ فهم زي؟ وكان يؤمر الجنود انهم يعني سبحان الله كان يؤمر الصحابة انهم يروحوا قبل اي حاجة جماعة اعرضوا عليهم الاسلام. احنا مش جايين عشان عايزين لا جزية ولا فلوس ولا ارض ولا اي حاجة، احنا مش عايزين غير ان الناس دي كلها تعبد ربنا بس. لو الناس كلها عبدت ربنا كان النبي عمره ما غزا غزوة واحدة ولا كان ارسل سرية ابدا، النبي ما أرسلش البعوث والسرايا إلا علشان يدعو الناس إلى طاعة الله وإلى عبادة الله. فهمت المسألة ماشية إزاي؟ عشان لما يجي واحد يقول لك النهارده ما كانوا بياخدوا بقى جزية وكانوا بياخدوا شفيق وبيحاربوا أبدا. لو كان الناس كلها أسلمت وعبدت ربنا سبحانه وتعالى ما كانش النبي أرسل سرية واحدة. النبي كان بيبعت كل ده عشان إيه؟ عشان يعبد الكون كله لله صلى الله عليه وسلم. فهم ازاي؟ فكان يؤمر اصحابه ان هم يعرض عليهم الاسلام، طب رفضوا يبقى بعدها ايه؟ الجزيه. طب رفضوا الجزيه يبقى هتحاربوهم. وخد بالك بقى، استنوهم 3 4 ايام ولا تبداوهم حتى يبداوكم. بالله عليك عمرك شفت حرب بالمنظر ده؟ يا سبحان الله، ده فوق ده كله شوف رحمه النبي مش بالانسان سواء كان مسلم او كافر، ده شوف رحمه النبي بالدواب بالدواب. يا سبحان الله، شوف النبي بيقول الحديث رواه البخاري قال غفر لامرأة بغي سقط كلبا. كأن النبي بيقول ايه؟ بيقول لهم يا جماعة ده واحدة كانت بتتاجر بعرضها ورغم ذلك بسقيا كلب ربنا غفر لها. امال انتوا بقى يا ناس يا موحدين يلي بتطيعوا ربنا لما تكرموا طفل يتيم ربنا هيعمل معاكم ايه؟ شوف كأن النبي بيقول لك خد دي وافهم اللي بعدها. ويقول كما في المقابل بقى في الحديث رواه البخاري ومسلم قال دخلت امرأة النار في هرة في قطة، عملت ايه؟ حبستها، فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. يا سبحان الله، اصحاب النبي ورث الخلق العالي ده. سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول والله لو عثرت عنزة في العراق لخشيت ان يسألني الله عنها، لما لم تصح لها الطريقة يا عمر؟ وكان سيدنا عمر يقعد بجوار البعير المريض، بعير مريض، كان يبكي ويقول والله ما أدري ما بك، وإني لأخشى من الله عز وجل أن يسألني عما بك يوم القيامة، أنا خايف. سبحان الله، عمر بن عبد العزيز كان من ضمن الأشياء اللي كان بيعملها لما ازدادت أو كثرت الأموال في عهده، كان يقول أريد من ينادي في 26 دولة، 26 دولة كان بيحكمها، كل واحد ينادي في مسجد، أين الفقراء؟ أين اليتامى؟ أين الأرامل؟ من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين، ترجع الفلوس كلها. ايه ما حدش فيكم نادى؟ نادينا يا امير المؤمنين. امال ايه اللي حصل؟ قالوا عففت فعفت الامه كلها تبعا لعفتك يا امير المؤمنين. طيب نادوا بقى على الناس من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، سد ديون المسلمين كلهم. طب من بلغ سن الزواج من الشباب او الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين، جوز كل الشباب والبنات. من اراد ان يحج ولم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين. طب الناس حجت. طب بعد كده قال ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. يا سبحان الله، عمرك شفت عدل بالمنظر ده؟ عمرك شفت رحمة بالمنظر ده؟ طب تعالوا نرجع بقى مرة تانية لموضوع التفجيرات اللي حصلت في بلاد المسلمين وعلى وجه الخصوص في بلاد السعودية وفي أرض مصر. آخر تفجير حصل، أو نسأل الله عز وجل أن يكون فعلا آخر تفجير اللي حصل في منطقة الأزهر. السؤال، هل يجوز مثل هذه الأعمال؟ طبعا لا. فهم زي؟ خد بالك بقى من حاجة لازم تعرف، لازم تعرف أن شريعة الإسلام جاءت بحفظ الضروريات الخمسة اللي هي إيه؟ الدين والنفس والمال والعرض والعقل. مفيش مسلم على وجه الأرض يختلف مع مسلم تاني أنه يحرم الاعتداء على الأنفس المعصومة. والنفس المعصومة في دين الله إما أن يكون مسلم أو غير مسلم. هنقول الغير مسلم ده شكله إيه؟ او ظروفه ايه؟ لو كان مسلم طبعا ما يجوز في حال من الاحوال ان انت تقتل نفس مسلمة، ولو قتلت مسلم هتبقى وقعت في كبيرة من اكبر الكبائر. قال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وقال جل وعلا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقف على اللفظ ده، فكأنما إيه؟ قتل الناس جميعا. وحديث تاني في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. يعني المسلم ما يتقتلش إلا في حالة من الثلاثة دول بس، اللي هما إيه؟ النفس بالنفس، قتلت واحد تتقتل قدامه. فهم زي؟ والثيب الزاني، والثيب الزاني، الثيب اللي هو المحصن سواء رجل او ست، زنى بعد ما اتجوز او زنت بعد ما اتجوزت، فهم زي اللي يحصل وقامت عليها البينة تمام والشهود في العمليات الإحصائية يرجم لحد الموت. والثالث التارك لديني المفارق للجماعة، ده اللي هو ايه؟ اللي هو ارتد عن ديني. مين اللي هيقوم بالكلام ده، انا ولا انت؟ لا طبعا الحاكم المسلم. فاهم ازاي؟ عشان ما تبقاش المساله ايه فوضى. طيب خد بالك بقى من حاجه. النبي عليه السلام يقول الحديث رواه الترمذي والنسائي بسند صحيح: لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم. يبقى ده لو كان مسلم. طب لو كان غير مسلم، هل في نفس معصومه من غير المسلمين؟ اي نعم. اللي هي مين يا جماعه بقى؟ ده موضوعنا، اللي هي انفس المعاهدين واهل الذمه والمستامنين. واحد اديته امان، او في بينك وبينه عهد، او في ناس عايشين معاك من اهل الكتاب وعايشين واخدين عقد امان مؤبد، هل دول يجوز ان انت تعتدي عليهم طالما هم ما اعتدوش عليك؟ ما يجوز. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة. خد بالك بقى، في حاجات ما نقدرش ان احنا نستغنى عنها كبشر. من ضمن الحاجات ديت ان كتير من الناس بيحتاجوا ان هم يسافروا لبلاد تانية كتيرة. واحد عايز يسافر امريكا، يسافر اوروبا، يسافر استراليا، ناس من هناك عايزة تيجي هنا لظروف واغراض. يا جماعة حتى في حالة وجود حرب بين الدول، لازم الدول تقدر ان الناس دي محتاجة تروح المكان ده. افترض يا اخي ان في حرب بين اي دولة ودولة تانية، وواحد من الدولة دي محتاج يروح يتعالج في الدولة التانية دي، نمنعه من المروح؟ طبعا لا. يخش. هيخش ازاي؟ بحاجة اسمها عقد امان، اللي هو النهاردة بيسموه ايه؟ تأشيرة دخول. تأشيرة الدخول ديت في الإسلام اسمها ايه؟ عقد امان او عهد امان. طيب الناس بتحتاج تروح الدول التانية عشان ايه؟ ممكن احتاج اروح عشان اتعالج، ممكن احتاج اروح عشان اتعلم، او عشان اتاجر، او هيحصل تبادل خبراء وفنيين واطباء بين الدول، او اثناء الحروب اللي بين الدولة دي والدولة دي بعض الناس بيروحوا على ان هم لجان صلح او سفراء او رسل بين الدولة دي او رسل بين الدولة دي والدولة دي عشان يسعوا لانهاء الحرب بين الدولتين. خدت بالك المسألة عامل ازاي؟ يبقى اذا احنا كده في النهاية محتاجين ان احنا نفتح الحدود بين الدولة دي والدولة دي، ونأمن الناس اللي داخلة هنا او داخلة هنا علشان ما يحصلهمش اي مشاكل، او ما يخافوش على انفسهم من وجود اي ضرر او قتل او اصابة او حاجة زي كده، عشان يبقوا مطمنين وهم داخلين الدولة التانية. حاجة تانية بقى جميلة لازم تفهمها وتفكر فيها كويس. فاكر كلمة ربيعة بن عامر لرستم لما قال له: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. يعني اذا ايه هدفنا؟ ان احنا ندعوهم الى الله. طيب الناس اللي جايين لنا من الدول الاجنبية التانية دول داخلين علينا ضيوف عندنا في بلدنا، داخلين في عهد امان او في عقد امان اللي هي بيسموه ايه؟ تأشيرة دخول. وانا امنته خلاص دخل بلدي، اعمل معاه ايه؟ لو قتلته إلا أنا هستفيده. بالعكس، الهدف الأساس إن أنا أدعوه إلى الله. يبقى إذن هيفتح لي مجال دعوة جديدة، بالتالي هينتشر الإسلام في هذه البلاد من خلال الناس اللي داخل بلدي، من خلال البسمة الحانية، الهدية البسيطة، أدي له كتاب بيشرح فيه الإسلام وتعاليم الإسلام وسماحة الإسلام وأخلاق النبي وأخلاق الصحابة. هيقرأ الكلام ده، هيسمع وهينفتح قلبه بفضل الله عز وجل، يرجع إلى بلدي مرة تانية كداعية إلى الله سبحانه وتعالى. طيب تقول لي انت عمال بتكلمني دلوقتي عن حاجة اسمها عقد أمان أو عهد أمان، ايه هو عقد الأمان؟ أقول لك يا سيدي، عقد الأمان أو عهد الأمان هو أمان بالسلامة من الأذى. انت جاي بلدي، أنا بأمنك من إن محدش هيأذيك. أنا جاي بلدك، أنت هتأمني إن محدش يأذيني. إيه الدليل على الكلام ده؟ قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك، أعمل معاه إيه؟ قال: فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. فاهم إزاي؟ طب مين ليه حق إن هو يعطي الأمان للإنسان اللي جاي من بره ده؟ مين اللي مطلوب منه الكلام ده؟ أو مين اللي يقدر، أو مين ليه صلاحية إنه يعطي هذا العقد بالأمان؟ هل هو الحاكم ولا الوزير ولا السفير ولا مين بالظبط؟ اي مسلم على وجه الارض من حقه يا جماعة انه يعطي عقد امان او عقد امان لاي واحد جاي من بره. تخيل الكلام ده بقى، مين اللي قال الكلام ده؟ ده حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه ابو داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم. يعني لو واحد جندي بسيط جدا في الجيش اعطى الامان لواحد من الكفار، فقائد الجنود لابد ان يحترم هذا العقد او العهد الذي اعطاه هذا الجندي لهذا الكافر. شوف في اكتر من كده؟ سبحان الله. طيب وقال صلى الله عليه وسلم: حديث رواه البخاري ذمة المسلمين واحدة. الحافظ ابن حجر بيعلق على الكلام ده بيقول ايه؟ ذمة واحدة أي أمانهم صحيح، فإذا أمن الكافر واحد من المسلمين يعني حرم على غيره التعرض له. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أمان امرأة من المسلمين. تخيل حاجة زي كده، امرأة من المسلمين عملت ايه؟ أمنت واحد كافر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز لها هذا الأمان. حديث رواه البخاري ومسلم أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها وأرضاها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله زعم ابن أمي يعني علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا قد أجرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. تخيل حاجة زي كده، امرأة أمنت واحد، يوم النبي يجيز لها هذا الأمان. شوف المسألة عاملة ازاي، مجرد ان انت تعطي امان لرجل كافر خلاص دخل بلدك انت تحافظ عليه وتدعوه الى الله وتودي اخلاق المسلمين بقى فرصة عمره سبحان الله. ولذلك احنا لو اعطينا عهد امان او عقد امان لاي انسان لا يجوز لاحد ان هو يتعرض ليه، لا بالضرب ولا بالقتل ولا بالسرقة، لان دي يا جماعة بتبقى اسوأ سمعة لبلاد المسلمين وللمسلمين وللاسلام، خصوصا طبعا زي ما انتم شايفين ان اي احداث بتحصل بتعرض على وسائل الاعلام العالمية، وكأن العالم بيقول بصوا ادي المسلمين شوفوا في بلادهم عاملين ايه، ما عندهمش لا امان ولا ثقة ولا عهد ولا اي حاجة سبحان الله. والدليل على كده ادي الناس جايين عندهم ضيوف وبيتقتلوا ويتضربوا، فاهم ازاي؟ ودي طبعا من اسوأ الوسائل اللي بتصد الناس عن سبيل الله. وانا عايزك بقى تتخيل حاجة بقى، هكلمك بقى بشكل عاطفي في الحتة دي بالذات. انا عايزك تتخيل الراجل اللي اتقتل، رجل كافر واتقتل في بلدك، لما اهله في بلده عرفوا ان مين اللي قتله ده واحد مسلم، هما ما عرفوش المسلم ده ملتزم ولا غير ملتزم، هما عندهم المسلم مسلم وخلاص، فاهم ازاي؟ وصورة الاسلام عندهم ما تفرقش ده ملتحي او غير ملتحي، هو في النهاية هو راجل كاره للاسلام، صورة الاسلام عنده وحش. طب عايزين نظبط المسألة، فاهم ازاي؟ عشان ربنا يكرمنا ويكون الناس دي كلها في ميزان حسناتنا، والا لو عملنا حاجه وحشه يبقى في الناس صوره ايه؟ بتسود اكتر واكتر. تخيل نفسك بقى مكان هذا الرجل، الرجل ده اتقتل، الرجل ده كان كافر اتقتل، اهله بقى في بلده يعملوا ايه؟ مين اللي قتل ابننا او مين اللي قتل فلان؟ ده المسلمين. ياها العيله كلها تكره حاجه اسمها الاسلام والمسلمين، ومش العيلة بس، والبلد بتاعته كلها تكره حاجة اسمها الإسلام والمسلمين. يبقى واحد بس اللي اتقتل وبلد كاملة كرهت الإسلام والمسلمين، وده لمصلحة مين يا شباب؟ مش لمصلحة حد. طب تخيل بقى في المقابل، بقى في المقابل الراجل الأجنبي ده اللي اتقتل، تخيل بقى الشاب اللي قتله بدل ما يقتله راح له قدم له وردة هدية وبسم في وشه وأهلا وسهلا مرحب بيك، واداله شريط بيتكلم عن الإسلام او شريط وكتيب بيتكلم عن الاسلام ورحمة الاسلام وعن اخلاق النبي واخلاق الصحابة صلى الله على النبي محمد ورضي الله عن اصحابه. الراجل خد الشريط سمعه اتأثر به اسلم، رجع بلده دعا زوجته فاسلمت، دعا اولاده فاسلموا، دعا امه وابوه وعمامه وخلانه فاسلموا، اصبحت العيلة عنده كلها مسلمة في ميزان حسنات مين؟ الشاب اللي دعاه. في البلد بتاعته لما يسألوه ايه رأيك في الاسلام والمسلمين؟ ما شاء الله مفيش اخلاق احسن من اخلاق المسلمين، مفيش بلاد احسن من بلاد المسلمين، مفيش دين افضل من دين الاسلام. ايه رأيك الصورة دي ولا الصورة دي انهي احسن؟ انا عايز واحد عاقل يجاوبني، يعني مش هتكلم معك من منطلق ديني فقط، لا انا هتكلم معك حتى من منطلق العقل يا اخي. انهي احسن؟ عيلة كاملة تكون في ميزان حسناتك، تيجي يوم القيامة تلاقي في ميزان حسناتك عيلة كاملة أسلمت بين يدي الحق جل وعلا، وكل الورثة يطلعوا مسلمين، كل دول في ميزان حسناتك بفضل الله عز وجل، ده أفضل ولا لما تقتل واحد؟ والنبي قال كده، من قتل نفسا معاهدة أو من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، مش هيشم حتى ريحة الجنة، سبحان الله. تعالوا يا شباب نشوف وعيد من قتل رجلا معاهدا أو رجلا مستأمن. واحد اديته عقد أمان او عهد امان ودخلته بلدك بتأشير الدخول وبعد كده قتلته، تعال نشوف ايه العاقبة، ايه الوعيد اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري واحمد لسه سمعينه من شوية، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. في رواية تانية عند ابن حبان بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة وان ريح الجنة لا يوجد من مسيرة 100 عام. وحديث ثالث عند الحاكم بسند صحيح بيصور لك مشهد عجيب جدا من مشاهد يوم القيامة ورب الكعبة. لو إنسان عنده قلب يخشى أنه يكون من أهل هذا المشهد. النبي عليه السلام بيقول إيه؟ إذا اطمأن الرجل إلى الرجل ثم قتله بعد ما اطمأن إليه نصب له يوم القيامة لواء غدر. تخيل، يبقى واقف في أرض المحشر وفوق راسه لواء، لو بصيت له تعرف ان الانسان ده غدار. ليه؟ لانه غدر بانسان تاني. الانسان التاني ده مسلم ولا كافر ما تفرقش، لان ربنا حرم ظلم الكافر، والنبي قال كده. حديث رواه احمد بسند حسن، قال صلى الله عليه وسلم: اياك ودعوة المظلوم وان كان كافرا فانه ليس دونها حجاب. اوعى تظلم اي حد، خدت بالك. حديث ثالث او حديث رابع عند البخاري في التاريخ بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل. اسمع الوعيد، فأنا بريء، ده مين؟ ده النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. يا سبحان الله، واحد ممكن يثير بقى شبهة تانية جديدة. ما احنا قلنا النهاردة هنذكر شبهات كتيرة جدا وهنرد عليه. واحد يقول ايه؟ لا بس الكلام ده مش مقنع. ليه؟ قالك لان في تفجيرات بتحصل كل يوم تقريبا في ارض فلسطين. طب وايه الفرق بينها وبين اللي حصل في السعودية او في مصر؟ ما هنا تفجير وهنا تفجير، صح ولا لا؟ اقولك لا. ليه بقى؟ فرق كبير جدا بين التفجيرات اللي حصلت في مصر وفي السعودية وبين العمليات الاستشهادية اللي بتحصل في فلسطين. ليه؟ لان الكفار اللي اتقتلوا سواء في السعودية او في مصر دول ناس معاهدون، داخلين بتأشيرة وبعهد امان ان احنا محدش يتعرض لهم ولا يأذيهم ولا يتعرض لهم ولا يعتدى عليهم، فاهم ازاي؟ انما التانيين بقى، التانيين هتقولي طب بس دول جايين من بلاد محاربة. ايوة من عارف، هو جاي من بلاد بتحارب الاسلام وبتقتل في المسلمين، بس لما دخل بلدك لو مش عايز يخش قول له مش عايزك ما تجيش. انما طالما دخلته واديته تاشيره، يعني اديته ايه؟ عهد امان، انا مامنك على نفسك وعلى دمك وعلى مالك وعلى كل حاجه، ما يجوز حد يتعرض لك، فاهم ازاي؟ طيب، ولذلك سبحان الله، وممكن هو يكون جاي ورافض ان بلده تعمل كده في المسلمين، وربنا قال ولا تزر وازره وزر اخرى. اما الكفار بقى اللي موجودين في فلسطين اللي هم اليهود، نسأل الله عز وجل أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، دول يا جماعة دول حربيون اعتدوا على أهل فلسطين واحتلوا الأرض، ما فيش بينهم وبين أهل فلسطين لا عهد ولا أمان ولا عقد أمان ولا أي حاجة، فهم زي؟ ولذلك فأنت عشان لما تقتلهم ده أمر مشروع، بل هو جهاد في سبيل الله. قال جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وحبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح، قال: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. يبقى إذن في كل الأحوال، كل الأحوال طبعا، إن أنت تقاتل اليهود وهم محتلين الأرض بتاعتك وبيعتدوا على نساء أهل البلد وبيعتدوا على الأطفال وعلى الشيوخ وما بيفرقوش بين اي حد لا كبير ولا صغير، فدول قتلهم امر مشروع. بعكس بقى اللي داخلين بلادنا زي بلاد مصر او السعوديه، دول داخلين بعقد امان او بعقد. خد بالها بقى: ورحم الله من قال ان لسيوف المسلمين اخلاقا. ياها، سيوف المسلمين ليها اخلاق؟ طبعا، وعلى راس هؤلاء جميعا اصحاب النبي. ده انا هوريك اخلاق سيوف الايه؟ سيوف الصحابه رضي الله عن مرضان. فاكر في غزوه احد؟ ارجع معايا كده مره ثانيه لغزوه احد. في غزوة أحد قبل ما الغزوة تبدأ النبي ليه؟ قال: من يأخذ هذا السيف؟ سيف مين؟ ده سيف النبي عليه السلام. كل الصحابة أنا، والتاني يقول له أنا. فقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فأعرضوا جميعا. مين اللي تقدم شباب؟ سيدنا أبو دجانة اللي هو اسمه إيه؟ سماك ابن خرشة رضي الله عنه وارضاه. سيدنا أبو دجانة ده كان مشهور طبعا بايه؟ كان ما شاء الله عليه قوة لا تخطر على قلب بشر. فقال له: يا رسول الله انا اخذ السيف بحق. فخد السيف ودخل يقاتل في غزوة احد. خد بالك من المنظر، سيدنا ابو دجانة كان يقاتل ومحدش يقدر يقف قدامه، وشويتين وتلاقيه وقف كده وراح مطلع حتة قماشة حمراء ورابط بيها دماغه. طالما ربط القماشة الحمراء يبقى كل سنة وانت طيب، مش هتلاقي حد قدامه. بيسموها ايه على الصحابة؟ الصحابة هم اللي مسمينها. كانوا الصحابة يسموا العصابة ديت او القماشة ديت يسموها عصابة الموت. اول ما يلبس الحتة القماشة الحمراء دي محدش يقدر يقف قدام ابو دجانة رضي الله عنه وارضاه. فدخل يوم احد فضل يقاتل وعمال يقتل في الناس يمين وشمال، وفجأة لقى من بعيد فارس من فرسان المشركين ملثم وعمال يضرب فين؟ في المسلمين. فضل ده يقرب من ده يقرب من ده لحد ما وصلوا بقوا قدام بعض. جه ابو دجانة بيرفع السيف بتاعه لسمة واحدة ايه بتولول، دي مين؟ هند بنت عتبة اللي هي زوج ابي سفيان سبحان الله. فلما لقاها ولولت فعرف انها امرأة بس كانت بتقاتل وهي ملثمة. فمساء عمل ايه؟ قال كلمة جميلة جدا يا ريت الكل يحفظها، قال فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. يا سلام. والحديث هو الحاكم بسند صحيح. ودي امرأة كانت بتحمس الكفار على قتال المسلمين، وفوق ده كله كانت بتقاتل المسلمين. فما ظنك برجل أو امرأة أو طفل أو شيخ أو واحد كبير لا بيقاتل ولا بيعمل أي حاجة، جاي يزور بلاده، جاي لظروف طبية أو لأي ظروف تجارة أو للسياحة حتى أو لأي حاجة، وما عملكش أي حاجة وداخل بعهد أمان. خدت بالك يا أخي العزيز؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك. الدين بتاعنا ما أبحلناش إن احنا نقتل أي كائن من الكائنات الحية إلا لجلب مصلحة أو دفع مضرة أو مفسدة. حتى الأنعام، الأنعام اللي ربنا أبحلنا إن احنا نذبحها من أجل حفظ أو من أجل مصلحة حفظ النفس، ربنا جعل لها قواعد للرحمة، ساقها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان في كل شيء، أو كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني فهم زي في أكثر من كده رحمة سبحان الله. فإن كانت دي الرحمة بالحيوان اللي هيدبح بعد دقائق، فكيف تكون الرحمة بامرأة ضعيفة أو طفل صغير أو شيخ كبير لا يقدر على قتال أحد بل ولا ينصب نفسه لقتال أحد؟ احنا محتاجين يا جماعة ان احنا نرفع أصواتنا في أذان كل الشباب اللي عملوا التفجيرات في أي مكان أو في أي بلد من بلاد المسلمين، بنقول لهم لا للتفجيرات، لا للعنف، لا للشدة، بل نريد الرحمة والرفق والشفقة والإحسان والدعوة إلى الله عز وجل باللين والرحمة والمعروف. فمزاي محتاجين نرفع شعار البسمة والرحمة، محتاجين نعرف الناس ان ديننا ما بيأمرش بكده، ان ديننا كله رحمة وكله لين وكله شفقة، وان احنا لا نريد قتل احد ولا تعذيب احد ولا ايذاء احد، وانما نريد الخير كله لكل الناس على وجه الارض. نريد ان نعبد الناس لرب الناس، نريد ان نأخذ بايدي الناس جميعا الى جنة عرضها السماوات والارض. قال عنها جل وعلا اعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا شباب لكان بعض اللحظات او بعض الدقائق او بعض اللمحات والنصائح السريعة اللي احنا بنسقها لشباب الأمة نخرج منها ببعض النقاط. يا جماعة رقم واحد، اذا كان الغرب رسم صورة سيئة للإسلام والمسلمين، احنا واجب علينا ان احنا نوضح لهم الصورة الحقيقية للدين العظيم ده من خلال الالتزام بأخلاق النبي، معاملات النبي، سلوكيات النبي، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع الرفق من شيء إلا شانة. يا شباب الرحمة الرفق، يا جماعة احنا لما بيكون انسان عيان وبيروح للطبيب، الطبيب مش بياخده على طول بالمشرط ويقعد يقطع فيه أبدا، بيديله الحباية والكبسولة والمرهم والقطرة ويديله مضاد حيوي، وفي الآخر خالص آخر حاجة وآخر العلاج الكي، آخر حاجة يستعمل المشرط. إنما الذبح والكلام ده كله مش أول حاجة بيعملها الطبيب، والمشرط كان يعني دي آخر حاجة بيستعملها. فاهم زي؟ فيا جماعة عايزين نعرف الناس كلها إن ديننا ده دين الرحمة. ياريت إن احنا نعمل زي ما في بعض الدول زي السعودية، زي ما عاملين هناك مكاتب للدعوة والإرشاد. إيه المشكلة إن احنا نعمل مكاتب زي ديت في بلدنا؟ إن احنا نعمل مكتب مخصوص أو مكان مخصوص تحت رعاية الدولة نفسها لدعوة هؤلاء الأجانب. يعني أذكر قصة بسيطة جدا لرجل أمي يعيش في أرض السعودية حفظها الله. الرجل ده لا يحسن الكتابة ولا القراءة، لكن عايز يدعو إلى الله عز وجل بأي طريقة، رجل مخلص ولا نزكيه على الله، عنده عربية، راح لمكتب الجاليات، يا جماعة أنا عايز أدعو إلى الله لكن أنا لا بعرف شيء ولا بعرف أقرأ ولا أكتب. طب تعمل إيه؟ قالهم هاتوا كتيبات وأشرطة وتعرفوني، دي بتاعت مثلا الهنود، ودي بتاعت البنغلاديش، ودي بتاعت الباكستان، ودي بتاعت الأتراك، ودي بتاعت كذا، وعرفوني أماكنها وبس. وطلب من واحد يكتب له على إزاز العربية الوراني: إذا أردت أن تعرف شيئا عن الإسلام فأوقف السيارة. كتبها له بخمس لغات على الإزاز من ورا، وراجل شغلته بس يعمل إيه؟ ماشي بالعربية في الشوارع، هي دي شغلته. اللي عذر لو سمحت أقف في إيه؟ أنا مثلا باكستاني. طب تعال أدي الكتب والشراب بتاعت الباكستان، خد اعرف يا سيدي شيء عن الإسلام، ياخد. واحد تاني يوقفه يقول له أنا مثلا من هند مثلا، فهم زي؟ وبعبد البقر، اديني اي كتابات بتتكلم عن الاسلام، ادي له كتابات او شرايط ياخدها. اسلم على يدي هذا الرجل مئات البشر، كل دولت في ميزان حسناته، وهو لا بيعرف يقرا ولا يكتب ولا درس ولا عارف اي حاجه، لكن نيته يدعو الناس الى الله. فانت بدل ما تفكر في قتل السايح ادعوه الى الله، لعل وعسى ربنا يجعله في ميزان حسناتك. وخد بالك بقى من حته حلوه، حتى لو ربنا ما هداش هذا الرجل برضه في ميزان حسناتك. ليه؟ لأن ربنا قال لسيد ولد آدم، لأن ربنا قال لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، قال: إن عليك إلا البلاغ. ليس عليك إلا أن تبلغ، وفي النهاية الثمرة، أنت لست مطالبا بالثمرة، أنت مطالب أن أنت تدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. دي أول حاجة. يبقى أول حاجة أن احنا نوضح للغرب أن الإسلام لا مش كده، الإسلام حاجة تانية خالص، نوضح لهم الصورة المشرقة الجميلة للإسلام والمسلمين. تاني حاجة يا شباب، عايزين نحافظ على بلادنا. يا شباب لازم تفهموا إن بلاد المسلمين مستهدفة من قبل أعداء الإسلام، لازم تفهم الكلام ده كويس. وعلى وجه الخصوص أكبر دولتين مستهدفين من قبل أعداء الإسلام مصر والسعودية، وعلى وجه الخصوص مصر. ليه؟ هم عارفين قدر ومكانة مصر بين الدول العربية، عارفين ان هي دولة رائدة، عارفين انها دولة لها مكانة عظيمة جدا، وعارفين الصحوة الكبيرة اللي حصلة في بلاد مصر. خد بالك مسألة مهمة جدا، ان احنا بلدنا دي بنحبها طبعا. اوعى تقول لي ان دينك يتعارض مع حبك لبلدك، ده النبي صلى الله عليه وسلم وهو اسوتنا وقدوتنا لما كان خارج من مكة كان يقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. بلدك ديت هي اللي انت التزمت فيها، بلدك ديت هي اللي صليت فيها، بلدك ديت هي اللي انت طلبت فيها العلم، بلدك ديت هي اللي طلبت فيها العلم ودعيت فيها إلى الله عز وجل، هي دي بلدك. بلدك دي اوعى تنسى فضلها عليك. فلازم نحافظ على بلدنا، لازم نحافظ على بلدنا. وخد بالك من حاجة بقى، حاجتين دول من صناعة اليهود: أول حاجة المظاهرات، تاني حاجة التفجيرات. خد بالك حاجتين دولت من صناعة، يعني صناعة يهودية 100%. خد بالك من الحتة دي، فاهم ازاي؟ يعني اليهود يضربوا في أهل فلسطين ويخربوا الدنيا هناك، وإحنا النهاردة هنا في بلدنا في مصر نيجي نخرج في مسيرة كاملة ونفضل نكسر في العربيات والمحلات ونولع في الأعلام. الكلام ده يجوز؟ طبعا ما يجوز، الكلام ده لا يجوز. وانا لا اقول هذا الكلام مجاملة لأحد، لكن بقول الكلام ده يا جماعة لان ديني يملي علي ان اقول للشباب مصر هذا الكلام. الكلام ده لا يجوز ابدا ولا يقره اي شرع. تالت حاجة، بدل ما نفكر شاب او شابين او ثلاثة في قتل ابرياء، ياريت زي ما قلت لك ندعوهم الى الله عز وجل باللين والرحمة اللي احنا تعلمناها من النبي عليه الصلاة والسلام. يا شباب حقيقة بقولها وبعيدها المرة التانية، والله العظيم ان العنف اخر الدعوة 20 أو 30 سنة لورا. النقطة الاخيرة اللي عايز اقولها في هذا الدرس، نصيحة من اخ يعني اولا بيحب دينه وبيحب بلده، نصيحة لكل اعلامي موجود في مصر، كل واحد مسؤول من المسؤولين على وسائل الاعلام في مصر. بقول يا جماعة لمصلحة مين؟ ان احنا النهارده نعمل فجوة كبيرة جدا بين الملتحي او الملتزم وبين افراد المجتمع، وان احنا نشوه صورة المسلم في اذهان الغرب والشرق. لمصلحة مين؟ يعني ادي مثال بسيط. النهارده لما بلاقي شاب النهارده بيدعي على الفنان الفلاني او الممثل الفلاني، بقوله لا، بدل ما تدعي عليه ادعيله ربنا يهديه ويكرمه، ولعل وعسى يمكن يكون فنان بيعصي ربنا وبيعمل أشياء غلط كتيرة، ولما ربنا يهديه بأحسن مني ومنك مليون مرة ويبقى مع النبي في الجنة إن شاء الله. فاهم ازاي؟ يبقى إذا أنا بحب لك الخير. طيب يبقى المصلحة مين بقى؟ إن أنت تيجي النهاردة تعمل تمثيلية أو مسرحية أو فيلم، وفي كل حاجة من الحاجات دي تم مدخل مشهد المسلم ده راجل ملتحي ومكشر وشايل جنزير ولا سكينة ولا سنجة، فاهم ازاي؟ وماشي وعمال يقتل في ده ويدبح في ده. يا اخي العزيز ربنا يبارك فيك، انت اصلا ناس ان انت مسلم؟ ما انت كده بتشوه صورة المسلمين اصلا. ولا انت مش مسلم؟ ما انت مسلم. احنا يعني انا اقولك ايه، ما انت مسلم في النهاية. الصورة دي بقت ايه؟ صورة لكل المسلمين اللي موجودين في مصر، ان انت بتقول للغرب وللشرق هم دول المسلمين، دول اوحش ناس موجودين على وجه الارض. خد بالك الصورة دي اترسمت في اذهان الناس دولت بسببك انت، وانا بقولك هذا الكلام ودي امانة امام الله سبحانه وتعالى. انا بحملك مسؤولية هذه الصورة السيئة اللي انت نقلتها. في النهاية اللي انت بتصور صورته على انه انسان سيء للدرجة دي، في النهاية ده مسلم وابن بلدك. يعني بالبلد كده انت من حيث لا تدري انت بتسوق سمعة بلدك. يعني اللي هيشوف الصورة دي في تمثيلية او فيلم او مسرحية يقول ايوه هم دول المسلمين اللي موجودين في مصر بالمنظر ده وبالاخلاق دي، وانت بكده تبقى بالمنظر ده بتهدم في بلدك. احنا بنقول يا جماعة احنا ركاب سفينة، ركاب سفينة واحدة، عايزين نحط كلنا ايدينا في ايدين بعض عشان نحافظ على ديننا من ناحية وعلى بلدنا من ناحية تانية. خدوا بالكم مسألة، انا بتكلم والله كلام من القلب، ان الانسان عايزين نحافظ على بلدنا. ايه مصلحتك ايه ان انت تطلع ان الناس الملتزمين في مصر كلهم وحشين؟ طب ليه وانا افضل اكرهك وانت تكرهني وده يكره ده وده يكره ده، ونقسم المجتمع لطوائف الكل عمال يكره التاني ويدعى التاني؟ طب وليه؟ طب ما انا احبك وادعي لك وانت تحبني وتدعيني. لو انت شايف غلطة عندي وضحها لي يا اخي باللين وبالرحمة وبيني وبينك من غير فضايح الاعلام، وانا لو شايف غلطة عندك بدل ما افضحك في مسجد او في محاضرة او على الشريط، طب وليه؟ طب ما انا ادعي لك ان ربنا يكرمك ويهديني ويهديك ويجمعنا على الحق. وهي دي المسألة، مسألة ان احنا عايزين نقرب كل طوائف المجتمع، عايزين نقرب كل طوائف المجتمع، عايزين نقرب الشعب من الحكومة، عايزين نقرب الانسان العادي المسلم العام اللي ماشي في الشارع مع الملتحي، عايزين نقرب الاعلامي مع المشايخ ومع الدعاة والعلماء. بنقول برضو ليه ما نفتحش في مجال الاعلام كله الدعاة اللي الناس بتحبهم وما بشترطش مش لازم يكون ازهري، ممكن يكون داعية ما هوش ازهري، لا درس في الازهر ولا تعلم في الازهر لكن عنده علم وعنده قبول والناس بتحبه والناس بتسمع كلامه. ليه ما نجيبش عالم زي ده او داعية زي ده يعلم الشباب اخلاق النبي، يعلمهم اخلاق الصحابة، يعلمهم المنهج الصحيح، علشان ما نسيبش الشباب يقعد يقرأ مع نفسه ويفهم اشياء غلط. ليه؟ ليه نسلم الشباب للشيطان؟ ليه ما نخليش الشباب يعرف الصح من الغلط؟ يمكن يا اخي الشاب مش عايز يسمع الا من شخص معين هو بيحبه، ليه ما تجيبوش في الاعلام؟ مش معنى كده ان احنا بنقول عايزين نبقى كلنا مشاهير ولا لا، الامر مش كده خالص، المسألة حاجة تانية خالص. احنا عايزين في النهاية ان بلدنا تبقى بلد كلها امان، يبقى لا للعنف لا لترويع الامنين، وفي نفس الوقت لا لتشويه الاعلام للاسلام والمسلمين. نريد ان نكون يدا واحدة لنرسم للغرب الصورة الصحيحة للإسلام، وفي نفس الوقت نريد أن نكون يدا واحدة للحفاظ على بلدنا الحبيبة. وأخيرا فإنني أسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وشبابنا من كل سوء. لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.